السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل يومين عرضنا على قناة السبيل حوارا أجراه الأستاذ سفيان علوشن في هولندا مع السيدة ناهد متولي، وكان الحوار أصلا بعرض منها، فهي تريد أن تخرج على الملأ وتقول للناس: أنا ارتدت عن الإسلام قبل 30 سنة وارتكبت هذا الخطأ الشنيع وأسأت للإسلام، وأريد الآن أن أعلن توبتي وعودتي للإسلام. والأهم أنها تريد أن تعتذر للمسلمين عن الإساءات التي قدمتها لمقدسات المسلمين. لكن للأسف فور عرض هذا الحوار على القناة تعرضت السيدة للكثير من الهجمات، حتى أيضا الفيديو نفسه جاءت عليه الكثير من التعليقات من الكثير من المسيحيين. لذلك أرادت أن تسجل أيضا توضيحا إضافيا وتؤكد فيه للناس أنها لم تتعرض لأي ضغط وأنها أسلمت بإرادتها وقناعتها. لذلك سنعرض لكم الآن هذا التسجيل الذي قدمته السيدة ناهد في دقائق معدودة، ثم سنعلق على ما قالته وعلى هذه القصة بشكل عام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بحب أوجه رسالة لكل المشاهدين. أحب أقول إن في مجموعة كبيرة وصلتني منها ردود فعل مش صح، فأنا عشان كده بقول وبوجه الرسالة دي لكل المشاهدين وكل اللي بعتوا لي ردود فعل عشان أرد عليهم وأقول الحقيقة، وربنا شاهد إني بقول الحقيقة بدون نقصان أو زيادة. أنا لم أتعرض لأي ضغط من أي جهة. أنا بكامل اقتناعي وبكامل إرادتي أنا عملت ده. وأنا عملت ده أولاً، أنا عندي 81 سنة، أنا مش ضمنة كمان 5 دقايق هكون فين. اقتنعت، قريت واقتنعت وعرفت الحقيقة، يبقى لازم أشهرها زي ما اتكلمت قبل كده، لازم أقول الحقيقة. ده الهدف الأولاني. في هدف تاني، اعتذار ضمني لكل المسلمين في جميع أنحاء العالم. يا جماعة أنا بعتذر، سامحوني 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 لأني تطولت بجهل. فأرجوكم كل اللي سمعني في القديم ينساه ويشوف دلوقتي أنا بشهد وبقول من قلبي أنا مؤمنة بالإسلام من غير ضغط ومن غير أي حاجة. إيمان، اقتناع عن نفسي. أنا زي ما قلت 81 سنة، مفيش وقت إن أنا أقول حاجة مش مظبوطة خلاص. نقطة أخيرة أحب برضو أوجهها للسادة المشاهدين، في ناس بتسجل لي كل مكالماتي وبتعمل منها شرايط مفبركة، فأرجوكوا لو سمحتوا ما تصدقوش أي حاجة تنزل بصوتي من غير صورتي. أنا ما أحب أوجه حاجة أو أقول أي حاجة هيبقى صوت وصورة زي البرنامج اللي اتبث وزي النهاردة كده، هيبقى صوت وصورة. بيسجلوا لي كل المكالمات وياخدوا كلمة من هنا وكلمة من هنا مع التقنية العالية والتكنولوجيا العالية، ويجوا مطلعين شريط ناهد قالت. أنا لا بقول ولا بعيد، لما أحب أوجه حاجة هقولها في برنامج. الحلقة اللي السادة المشاهدين شافوها دي في موقع السبيل، وقبل ما ينشر جه وصور، وقبل ما ينشرها بعت لي الحلقة وقال لي إيه رأيك فيها، فقلت له تمام خالص، اتفضل على بركة الله انشرها. وأنا يا جماعة أنا مسلمة، أنا بقناعة ومن أعماق قلبي أنا قريت وعرفت الحقيقة، وأنا مسلمة وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، أمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
إذن كما رأينا السيدة ناهد تؤكد أنها لم تتعرض لأي ضغوط. قبل أن أعلق على كلامها أؤكد أن الفيديو نفسه أيضا تعرض للكثير من الهجمات من مسلمين ومسيحيين، ويبدو أن هناك ذباب إلكتروني وهجمة منظمة من بعض المسيحيين الذين أرادوا أن يشككوا أولا في كلامها وأن يطعنوا في هذه السيدة أيضا بشكل شخصي. هناك أولا هجمة كاسحة على الإسلام نفسه، محاولة ترديد نفس الشبهات، هذه معروفة طبعا وتعودنا عليها، لكن ما لفت نظري الهجمة المنظمة وتكرار خطاب واحد، وهو أن هذه السيدة إما مجنونة أو أصيبت بالخرف لأن عمرها الآن 80 سنة، أو أنها مريضة نفسيا، ثم جاء المسلمون واستغلوا مرضها هذا. ولا أدري كيف هنا نستغلها، هل مثلا نحن نزرع في عقلها أنها أسلمت؟ وهذا يعني من باب إبداء التعاطف معها، وأنها يجب أن تذهب إلى مصحة نفسية حتى لا تظهر على الملأ وتمتدح الإسلام وتسيء للكنيسة. فظاهر هذا الكلام هو التعاطف، وباطنه طبعا الطعن فيها وفي كلامها وفي الإسلام نفسه. وهنا أبسط سؤال، لو ظهرت في نفس هذه العقلية ولكن بدلا من أن تمدح الإسلام قالت المسيحية هي الحق والمسيح هو الإله، هل كانوا سيقولون هي مجنونة؟ وأيضا بالتوازي هناك هجمة أخرى، وهي أنها تعرضت لضغوط حتى تعلن إسلامها، وهذا من أسخف ما يمكن أن يقال. فهي منذ 30 سنة تهاجم الإسلام ولم يضغط عليها أحد ولم تضعف كما يفترض أنها ضعفت الآن، ثم يضغطون عليها بماذا يعني؟ هي أصلا كانت متوارية على الأنظار منذ سنوات ولم نسمع عنها شيئا، فلماذا تتعرض الآن لهذه الضغوط حتى تخرج وتعلن الإسلام؟ بل كيف تتعرض لضغوط وهي في هولندا؟ وكما قلت 3 عقود وهي تفعل ما تريد تهاجم الإسلام بالتعاون مع الكنيسة، ولم يستطع أحد أن يضغط عليها كما هو مفترض أن يحدث الآن. لذلك أقول يعني إسلامها أمر يخصها هي، فلماذا يزعجكم ذلك؟ وإذا اعتبرتم أن انتقالها من الإسلام للمسيحية قبل 30 سنة هو حريتها الشخصية ورحبتم بذلك، فلماذا لا تعتبرون اعتناقها للإسلام الآن هو أيضا من الحرية الشخصية؟ لماذا لا تتركوها وشأنها بعد أن تعدت سن 80 الآن؟ بعض المسيحيين أيضا كتبوا تعليقات هي أننا نحن لم ندعوها للمسيحية، وهي التي جاءت إلى المسيحية بعد الرؤية التي قصتها وسنعود إليها بعد قليل. ولكن أقول أيضا، إذن لماذا آباء الكنيسة عندكم استغلوا هذه القصة وبشروا بها؟ ولا أقول فقط حاولوا استغلالها لتقوية إيمان المسيحيين بالجولات التي كانت تقوم فيها بين الكنائس القبطية في أمريكا، بل أيضا استخدموها واستغلوها للتبشير بين المسلمين، فكانت تظهر على قنوات تبشيرية تحديدا وليست قنوات موجهة للمسيحيين. فيعني لو قلنا هي لم تذهب إليهم بدعوة منهم، لكنهم استغلوها 30 سنة تقريبا. أيضا البعض من المسيحيين كرروا فكرة أنها كانت ستقتل بحكم الردة، طبعا هذا للطعن في الإسلام أنه دين القتل، لكنهم يمارسون ما هو أسوأ. ماذا عن الاغتيال المعنوي هنا؟ تقريبا ما في مسيحية تعتنق الإسلام ويستطيعون الوصول إليها إلا يختفوها أو يبتزوها بأي طريقة لإعادتها للمسيحية. وآخر قصة قبل أيام قليلة، مريم فايز شابة اعتنقت الإسلام وتحجبت بإرادتها، وخلال أيام أخذوها إليهم وخلعوا حجابها وأعلنوا أنها مسيحية وستبقى مسيحية. وهذا يحدث في مصر، في بلد الغالبية فيه مسلمين ورئيسه كما يفترض أيضا مسلم. ما قلته الآن هو نماذج من التعليقات التي جاءت لموقعنا وعلى الفيديو نفسه، ورسائل أيضا وجهت إلينا، لكن ما جاء للسيدة ناهد هو اتصالات شتموها وأيضا شككوا في نواياها، فلذلك أرادت أن تخرج وتؤكد للناس أنها صادقة. الآن للأسف أيضا كان هناك تعليقات مسيئة من بعض المسلمين، وهذا أيضا شيء مؤسف. منها مثلا من اعتبر أنها خدعة، أن سيدة بهذا العمر تخدعنا بأي طريقة حتى فقط تشعل هذا الجدل، ثم تقول بشكل معاكس لا أنا كنت أخدعكم وأضحك عليكم وأنا عدت للمسيحية. هذه الخدع يفعلها بعض الملحدين كما تعودنا منهم، ملحدين كانوا مسلمين ثم ارتدوا وقالوا نحن جربنا الإسلام ولم يعجبنا ثم عدنا للإسلام، فيأتي هذا الترحيب وهذا الاحتفاء من المسلمين، من شباب المسلمين، من شباب صغار طبعا على مواقع التواصل، ثم بعد هذا الجدل يعود ويقول لا أنا ضحكت عليكم ويسخر منهم. طبعا هذه كلها لعبة ولا تحدث إلا بين مراهقين، من يفعلها مراهق ومن يحتفي به أيضا مراهق، حتى لو كان كبيرا في السن لكنها مراهقة فكرية، لكن سيدة في عمر 80 يستبعد كثيرا أن تقوم بهذه اللعبة وبهذه الطريقة. ثم أيضا بعض التعليقات من مسلمين أيضا بدأوا يبحثوا في أي كلمة تثبت أنها جاهلة، ونحن لا نقول هي عالمة بالإسلام ولا حتى متخصصة حتى بالمسيحية. نعم في كلامها هناك الكثير من الثغرات في المسيحية وفي الإسلام، فهمها ليس مكتملا، لكن نحن هنا مرة أخرى لا ندعو إلى أن نعينها في منصب شيخ الإسلام مثلا لنأخذ منها فتاوى. وأيضا هنا أريد أن أعلق على رؤية المسيح، هي قالت أنها اعتنقت المسيحية بعد أن كانت مسلمة أم ووكيلة للطالبات وكان عمرها في حدود 50، فلما رأت المسيح في منامها وأنه يدعوها لاعتناق هذا الدين فغيرت دينها وظلت على هذا الدين للأسف 30 سنة. هي قالت بكل وضوح أن الذي رأته كانت عيونه زرقاء بلون السماء وكان شعره أشقر وطويل، يعني نفس الصورة النمطية التي صورتها المسيحية منذ القرون الوسطى للمسيح عليه السلام، وهي بملامح وهيئة أوروبية معروفة، وهذه صورة استعمارية طبعا لا علاقة لها بأي رجل شرق أوسطي، ونحن نعرف بنو إسرائيل اليهود هم مثلنا تماما مثل العرب بنفس الهيئة ونفس الملامح، كلهم من أب واحد. فلذلك المسيح عليه السلام لا يمكن أن يكون أبدا بهذه الهيئة الأوروبية، هو طبعا سيكون جميلا كما يكون كل الأنبياء، ولكن وسامته لا يمكن أن تكون بالهيئة الأوروبية. لذلك بكل بساطة نقول الرجل الذي ظهر لها في المنام إما أن يكون من حديث النفس أو وهذا هو الأرجح هو شيطان تجسد لها، وهذه فتنة، هذا ابتلاء يحدث لأي إنسان. الحق لا يؤخذ بالمنام، يعني أنت تأخذ الحق بالعقل في حالة اليقظة. جاءك أي حادث أو أي هاتف أو أي شخصية في المنام المنام أو حتى في اليقظة ليحدثك بأن الحق هو كذا لم يتطابق مع الحق الذي تعرفه في حالة اليقظة والعقل، فهذه إما فتنة أو ابتلاء أو حديث نفس أو هلاوس. لذلك كنا نذكر الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة روايات أن الشيطان لا يتمثل به ومن رآني فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بي أو لا يتكونني أو لا يتشبه بي بعدة روايات. فالمقصود إذا رأيتني في المنام على نفس الهيئة التي أكون عليها في الواقع والتي وصفها لنا الصحابة بالتفصيل، فإذا هنا فعلا هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقوله هو كلام النبي. لذلك يعني قال النووي أن الله جل وعلا خص النبي عليه الصلاة والسلام بأن رؤية الناس إياه صحيحة وكلها صدق، ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته، في نفس الخلقة يعني، لئلا يكذب على لسانه في النوم، وهذا مشروط كما رأينا بأن يراه على هيئته، أما لو رآه في هيئة أخرى فهذا ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني باختصار، لو ظهر لك أي إنسان أي رجل في منامك وقال لك أنا محمد وأنا مثلا أسقط عنك التكاليف، لا أريد منك أن تصلي لأنك إنسان مثلا وصلت إلى مرحلة عالية من الحكمة وإلى آخره، وحتى لو ظهر لك في اليقظة، وهذا حدث أيضا مع بعض المتصوفة، فالعاقل هنا يقول له خسئت يا عدو الله، أنت شيطان ولا يمكن أن تكون النبي، لأن النبي لا يمكن أن يقول هذا، ومية بالمية هذا الشخص سيكون على هيئة مختلفة تماما عن هيئة النبي، إما بهيئة رجل أوروبي مختلف تماما من عرق آخر، أو ربما على هيئة شخص عربي ولكن ليس بنفس المواصفات التي رويت لنا عن هيئة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المفروض ينطبق على كل الأنبياء. لذلك روي عن ابن عباس، هو صحابي كان شابا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وامتد عمره طويلا بعد وفاة النبي في عصر التابعين، ففي عصر التابعين الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، لما أحد منهم يقول أنا رأيت النبي في منامي، كان يقول له ابن عباس صفه لي، فإن كانت الأوصاف مطابقة لأن ابن عباس رآه بعينه يقول نعم هذا هو، وإن لم يكن هو فيقول لا هذا ليس هو، هذا إما حديث نفس كما قلنا أو شيطان، فإذا لا يأخذ منه أي كلام في هذه الهيئة. وهذا الكلام أيضا روي عن ابن سيرين، ابن سيرين لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن غالبا سيكون رآه كثيرا في منامه، وتأكد من الصحابة أيضا أن هذه هي صورته، فلما أيضا أحد التابعين أو تابعي التابعين يصفه له مما رآه في منامه لم يكن مطابقا للأوصاف الصحيحة، أيضا يقول له هذا ليس محمد صلى الله عليه وسلم. المشكلة هنا أن المسيحية الآن المستمر منذ 2000 سنة هي أصلا كلها قامت على رؤية زعمها شخص يهودي اسمه بولس أو بول أو باول أو شاول حسب اللغة. هذا رجل كان يهوديا من بني إسرائيل أيضا يضطهد المسيحيين الذين اعتنقوا دين عيسى عليه السلام. طبعا بنو إسرائيل الذين لم يقتنعوا بنبوة عيسى عليه السلام كانوا ينتظرون نبيا آخر، مسيحا آخر مما وردت أوصافه في التوراة، ولكن يأتي على هواهم وليس عيسى نفسه، لأنه كان ضد التحريف الذي قاموا به في التوراة، فحاولوا قتله وصلبه كما نعرف، ولكن رفعه الله إليه. فبعد رفعه والبلبلة التي حدثت بين أتباعه هل هو الذي قتل وصلب أم لا، خرج شاول هذا أو شاول أو بولس الذي كان أصلا يضطهد المسيحيين، وقال أنه على أبواب دمشق ظهر له يسوع وقال له لماذا تضطهدني، فقال له من أنت، هكذا إلى نهاية الرواية التي وردت في ثلاثة مصادر في كتبهم، منها أعمال الرسل من رواية لوقا أو كاتب سفر الأعمال، وأيضا من كلام بولس في خطبته أمام الشعب، والثالث أيضا من رواية بولس أمام الملك أغريباس. كل واحدة من هذه الروايات الثلاثة المصادر المقدسة لدى المسيحيين فيها رواية مختلفة في بعض التفاصيل عن الأخرى، لكن خلاصتها أنه تجسد له أو ظهر له على أبواب دمشق وقال له أنا يسوع أنا الله. هنا حرفت المسيحية تماما من نبوة عيسى عليه السلام إلى تأليهه، وهذا هو المطبق حتى اليوم. فهذا الدين كله قائم على رواية هذا الشخص وعلى الرؤية التي زعم أنه رآها. وبالمناسبة نفس هذه الخطة لتشويه الدين قام بها أيضا أو حاول أن يقوم بها عبد الله بن سبأ، وهو أيضا يهودي وكان عضوا في جماعة سرية لإقناع المسلمين بأن محمد أيضا سيعود في آخر الزمان أو في يوم ما، ثم حاول أن يطبق نفس هذه النظرية على علي بن أبي طالب أيضا، ومن هنا ظهرت المذاهب الشيعية ثم الغلو الشيعي على يد الإسماعيلية تحديدا والطوائف التي شقت منها النصيرية والدروز والذين أله علي رضي الله عنه. لكن الإسلام محفوظ لأن القرآن نفسه محفوظ من التحريف، أما الإنجيل ضاع من البداية. ففي عصر بولس كما تقول الروايات كانت هناك عدة أناجيل، واختاروا من بين مئات الأناجيل اختاروا أربعة فقط هي التي قدست، وهي أيضا متفاوتة حتى الآن فيما بينها، ولا يمكن أن تكون من مصدر إلهي واحد. على أي حال نحن في قناة السبيل لم نرد أبدا على المسيحية، لم خصص ولا حتى فيديو واحد للتصدي مثلا للتبشير، لأني لا أراه أصلا فتنة تستحق أن نلتفت إليها. يعني لا نرى نشاطا للتبشير إلا ربما في مصر من الكنيسة القبطية المدعومة من الخارج ومن أمريكا تحديدا، لكن الفتن الآن معظمها من الإلحاد. وقد يتفاجأ البعض أن الكثير ممن يمارسون الدعوة للإلحاد في الظاهر هم إما مسيحيون أو مدعومون منهم. هناك عدة فضائح خرجت من أيام البالتوك والمنتديات حتى قبل اليوتيوب ومواقع التواصل، الكثير ممن كان يظهر أنه ملحد ويشكك في الإسلام بدعوة الإلحاد أنهم كانوا مدعومين من الكنيسة، بعضهم كان مسيحيا أصلا. لذلك لما بعض الملحدين الآن الذين تخصصوا في التعرض للإسلام ونقده، لما يتعرض للمسيحية بكلمة واحدة فقط، تحديدا نتحدث هنا عن الملحدين العرب، تجد أن قناته خصف بها. يعني لو كانوا يتابعوا مليون ستجد نصف مليون اختفوا فورا وصاروا خارج هذه القناة، بما يؤكد أن هذا الدعم نصفه تقريبا من مسيحيين وليسوا ملحدين، هدفهم هو إسقاط الإسلام والتعرض للمسلمين فقط. وقد لا يكون الهدف هو تنصير شباب المسلمين، لأن شباب المسيحيين أصلا هم الذين يخرجون من دينهم، لكن الهدف الأهم هو إخراج المسلمين من الإسلام. لو ذهبوا إلى الإلحاد فما في مشكلة، والآن الإحصاءات كلها تؤكد أن المسيحية تكاد تتلاشى وتختفي في الغرب. بريطانيا في العام الماضي لأول مرة في تاريخها وصل عدد المسيحيين فيها إلى أقل من نصف الشعب. أما أمريكا فوصلت إلى هذه النسبة في هذه السنة، وهذا أيضا لأول مرة في تاريخها. وأمريكا تعتبر البلد المسيحي الأول في الغرب، وهنا نتحدث عن الشعب كله بما فيه العجائز. ولكن الجيل الجديد الآن في الغرب غالبيته لم تعد مقتنعة بالمسيحية، وحتى من يقول نعم أنا مسيحي لا يكون ممارسا كما يسمى، يعني لا يذهب حتى إلى الكنيسة لكن ما زال يسمي نفسه مسيحي. فنحن أيضا بهذا المعنى لا نخشى على شباب المسلمين من فتنة التنصير والتبشير مهما كانت قوية ومدعومة. الفتن الأقوى طبعا هي الإلحاد، هي الخروج إلى الشهوات والملذات والتشكيك بالإسلام نفسه. على أي حال، الآن رسالتي للمسيحيين ممن يشاهدون ويستمعون، أنتم احتفيتم بالسيدة ناهد متولي 30 سنة، دعوها الآن وشأنها. هي تقول الآن تجاوزت 80 وتريد فقط أن تتوب وتصحح المسار وتعتذر للمسلمين، وهي لا تعرف كم ستعيش، أطال الله في عمرها وبارك لها فيما بقي، فدعوها وشأنها. وإذا كنتم مقتنعين بأن المسيح هو الله جل وعلا الذي تجسد وأنه ترك هذه البشرية منذ نزول آدم وحتى ظهور المسيح قبل 2000 سنة من الآن فقط ليكفر عن خطايا آدم، إذا مقتنعين أنه هذا عقلاني وهذا كلام مقنع فهنيئا لكم بذلك، ولكن دعوا من لا يقتنع، دعوه وشأنه. الغريب أيضا أني رأيت بعض التعليقات التي تكرر نفس كلام الملحدين ونفس الشبهات المكررة من أيام البالتوك والمنتديات، أن محمد تزوج بطفلة، وأيضا قصة رضاع الكبير وبول البعير ونكاح الميتة. إذا كان هذا هو الإسلام الذي يوصله لكم آباؤكم في الكنيسة فهذه مشكلتكم أنتم، يعني هذه مصيبة لو وقعت حتى في القرون الوسطى فسنقول هذا يدل على جهل كبير، لما كان معظم الناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. نحن الآن في عصر الإنترنت وحرية المعلومات وحرية البحث وانتقال المعلومة، ويمكنك عبر بحث بسيط بجوجل أن تعرف ما هو الإسلام. فماذا تركتم إذن للجهلة، لمن لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب؟ والمصيبة أيضا أن بعض من يكتب هذا أصلا يعيش في بلاد المسلمين، وحتى لو ما كان يستطيع أن يرى المسلمين أيضا ولا يعيش بينهم، الإنترنت موجود في كل مكان الآن، وما أسهل اكتشاف الحقيقة. وباختصار أقول القساوسة لن ينفعوكم في آخرتكم، لن ينفعوا أنفسهم أصلا، كل واحد منا مسؤول عن نفسه. ابحثوا عن الحقيقة لأنفسكم، وإن لم تبحثوا فعلى الأقل لا تضللوا غيركم. الآن رسالتي للإخوة المسلمين الذين يتابعون أيضا وعلقوا بتعليقات سلبية، أقول لهم أيضا لا داعي لكل هذا التهويل وأنها مؤامرة وخدع وإلى آخره. مرة أخرى، هي سيدة وصلت إلى هذا العمر وتريد أن تصحح، وحتى لو اعتبرنا أنها خدعة فما الذي سيضركم؟ بل ما الذي سيضر الإسلام بهذه القصة أيضا؟ نعم أتفهم أن البعض صار عنده شيء من الحذر النفسي، لأنه ظهرت عدة محاولات تافهة من مراهقين لا يكبرون مهما كبروا في السن من الملحدين العرب الذين ادعوا مرة أخرى أنهم مسلمين ثم قالوا نحن خدعناكم. منهم واحد مثلا قبل بضع سنوات كان ممنوع من السفر بتهمة إزدراء الأديان، لأنه محكوم أصلا في بلده مصر، وهو يريد أن يهرب ويخرج إلى بلاد الغرب، فأعلن أنه مسلم وظهر مع أحد المشايخ السلفيين في قناته على يوتيوب، وأنه دخل معه في نقاش واقتنع بالإسلام. طبعا الكثير من المعلقين شككوا وقالوا هذا مستحيل يكون بهي الطريقة يعني، وأنا فعلا كنت أتمنى أن الشيخ لا يظهر معه. نعم يحاوره ولكن ليس على الملأ، ولا يخرج للناس ويقول نعم رحبوا بأخيكم المسلم. لكن بغض النظر عن كل هذا، لما هرب هذا من بلاده من مصر وقال للناس بعد هروبه أنا ضحكت عليكم وأنا لم أكن مسلما ولن أكون في حياتي، هنا شعر البعض بالحرج والشيخ نفسه شعر بالحرج. ولكن مع ذلك نقول أين المشكلة؟ المتضرر الوحيد من هذه القصة هو هذا الشاب نفسه، هو الذي يذهب بقدميه إلى النار، ولن يفتن أحد بهذا الكلام إلا إذا كان مراهقا وغبيا مثله. يعني القصة كلها هنا عبارة عن لعبة نفسية ما لها علاقة بأي شبهات ولا بأي شيء متعلق بالإسلام نفسه. وأنا أقول الآن لو خرج 100 عالم مسلم وقالوا نحن ألحدنا ونحن لسنا مقتنعين بالإسلام أو حتى اعتنقنا المسيحية، أنا شخصيا لن أؤثر في ذلك أبدا. وبنفس الطريقة أيضا لو 100 قس أعلنوا الآن في وقت واحد أنهم اعتنقوا الإسلام واقتنعوا به، هذا لن يزيد في إيماني ولا بقدر ذرة واحدة. نحن اعتنقنا الإسلام لقناعتنا به، ولن نفتن بمن يخرج من الإسلام، ولن نتثبت فقط لأن بعضهم أيضا دخل الإسلام. هذا كله عبارة عن أخبار لها علاقة بأصحابها لا تؤثر على إيماننا نحن. لذلك أقول مرة أخرى، لو السيدة ناهد خرجت بعد يوم واحد أو بعد سنة وقالت أنا لم أعد مقتنع بالإسلام، أو حتى أنا كنت أخدعكم والآن أضحك عليكم. أين المشكلة مرة أخرى؟ المهم نحن لا نحولها إلى مفتية ولا ننصبها في منصب شيخ الإسلام لتعطينا أي علم عن الإسلام. نحن نأخذ منها الشهادات التي تقول لنا فيها ما كان يفعله المسيحيون لاستغلال قصتها، كيف طبعوا باسمها 20 كتاب لتشكيك المسلمين في دينهم، وهي لم تؤلف إلا كتاب واحد كما قالت. وطبعا هذه شهادات مهمة، والكذاب المخادع لا يقول هذا الكلام. طبعا هي الآن تفضح نفسها، أو على الأقل تفضح ما كانت عليه وتعتذر. طبعا أيضا الاعتذار ثقيل على النفس، والكاذب والمخادع لا يفعل هذا أيضا. وأنا هنا لا أتبناها ولا أقول يا صادقة 100%، ولا أقول أننا ضامنون أنها ستموت على الإسلام، لا أحد يضمن نفسه أصلا، لكن نحن نرى هذه المشاهدات وهذه القرائن ونحكم بناء عليها وبناء على هذه المعطيات في هذا الواقع الذي نعيشه الآن، ولا نحكم على قلوب الناس ولا على المستقبل. فنحن بالإسلام مأمورون شرعا بالأخذ بظاهر الناس، بظاهر ما نراه منهم. من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تطبق عليه الأحكام العامة للإسلام في الظاهر، اللهم إلا إذا كان ظاهر النفاق فهذا يحذر منه. وفي النهاية حتى لو شكك كل المسلمين فيها فهذا لا يضرها، الله يعلم ما في قلبها وهذا هو الأهم بالنسبة لها. لكن مرة أخرى واجبنا تجاهها حسن المعاملة وحسن الظن أيضا، حسن الظن بكل مسلم، إلا إذا وجد دليل ضده فهذا أمر آخر. وكما نعرف المسلم في بداية إسلامه هذا كيوم ولدته أمه، ما عليه أي ذنب، الإسلام يجب ما قبله. أبو سفيان رضي الله عنه حارب النبي عليه الصلاة والسلام مدة طويلة ولم يسلم إلا بعد فتح مكة، يعني بعد أن انتصر النبي عليه الصلاة والسلام عسكريا وسياسيا، بعدها اعتنق ودخل في الإسلام. ومع ذلك الصحابة ما جلسوا يذكروه بما كان عليه من الحرب ومن معاداة المسلمين ومن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، صار مثله مثل أي مسلم آخر. لذلك مرة أخرى لا يجوز حتى شرعا أن نشكك في دينها أو أن نطعن فيها أو أن تسمع منا أي كلمة أو معاملة سيئة، بل هي من المؤلفة قلوبهم. يعني واجب تجاهها ليس فقط الاحتواء بل أيضا الترحيب والاحترام وتشجيعها على أن تبقى على هذا الدين حتى تلقى الله إن شاء الله على هذا الدين. وهذه أيضا عبرة، يعني فعلا قصة مؤثرة بغض النظر عن أي أمر آخر. لما نرى إنسان حارب الله ورسوله كل هذه السنوات ثم هداه الله للإسلام، نحن لا ندري ما الذي حدث وكيف اقتربت من الله جل وعلا حتى فعلا ينير الله قلبها وتعود للإسلام. لكن هذا درس أيضا حتى لا نيأس من أي أحد. البعض منا قد يغضب من أي قريب من أقاربه أو صديقه إذا ارتد أو حتى يعني افتتن في فتنة أخرى، لا نقول ارتد عن الإسلام ولكن انحرف ولو سلوكيا، مثلا فتاة خلعت الحجاب، البعض يعني يشكك في دينها ويطعن فيها وفي أخلاقها وفي شرفها، وبدلا من محاولة هدايتها يطعنون فيها لدرجة أنها ستكره الإسلام كله. ولكن ربما تبقى على خلع الحجاب والسفور 20-30 سنة ثم تعود في آخر أيامها وتقتنع وتتوب وحتى ربما تعتذر إذا كانت من الدعاء إلى السفور. نحن هنا نتحدث عن داعية للكفر ومهاجمة للإسلام نفسه، ثم الآن تقول نعم أنا اكتشفت الحقيقة وأنا آسف وأعتذر لكم يا مسلمين. فهذا فعلا درس كبير يجب أن نتعلم منه، وحتى لا نيأس من أي أحد. يعني هذه فعلا قصة يجب أن تنعش قلوب الذين يئسوا من رحمة الله، وكل الآباء الذين رأوا من أبنائهم القصص العجيبة، الأبناء الذين ارتدوا، الفتيات اللي خلعوا الحجاب، الولد الذي لا يصلي. ربما هي مرحلة مراهقة وربما أيضا بعد سن متأخر أصيب بهذه الفتنة، ولكن نقول الأمل لن ينقطع ما دامت هناك أنفاق، ما دامت هناك حياة، ما دام باب الله مفتوح فلا يغلق. واجبنا تجاه كل من ضل وكل من افتتن بأن نستمر في محاولة هدايتهم، في حسن المعاملة معهم، في الدعاء لهم والحرص عليهم. فنحن مرة أخرى لا نضمن حتى أنفسنا، فلا نجعل الناس أيضا ييأسوا من رحمة الله. أخيرا رسالتي أيضا للسيدة ناهد، أتمنى أن تصلح علاقتها بأبنائها، هذه أول نقطة مهمة. وأنا أقدر أيضا المشكلة التي حدثت في هذه العائلة، ما أصعب أن يفتن الإنسان في أمه، يعني الطبيعي أن يرى أن ابنه يضل أو أخوه في سن المراهقة في سن الشباب. القصص الأقل في الحدوث هي أن يضل الأب والأبناء يصابون بالصدمة، لكن أن تضل الأم فهذه صعبة جدا ونادرة جدا، وخصوصا في سن 50 ثم تعود بعد 30 سنة، قصة عجيبة فعلا. فلذلك أتمنى أيضا لهذه العائلة أن يلتم شملها أخيرا، وأتمنى أيضا من السيدة ناهد أن تحذف كل الفيديوهات وكل الكتب التي ألفت باسمها إن كان هذا أيضا أمر ممكن. طبعا هناك أمور خارج عن إرادتها لا يمكن أن تتحكم فيها، وهي تنشر على مواقع تبشيرية، لكن ما تستطيع هي حذفه أن تحذفه هذا، لكن ما تستطيع هي أن تحذفه فمن الواجب أن تحذفه وأن تحذر الناس منه كما فعلت طبعا في توضيحها. وأقول لها مرة أخرى أيضا لا يضرها كل الكلام الذي يخرج عليها الكلام السلبي سواء من مسلمين أو مسيحيين، وأذكرها بالكلمات الذهبية التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس رضي الله عنه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمهم أن يعرف الله صدق توبتك، وهنيئا لك مرة أخرى بالإسلام، ونسأل الله أن يثبتك عليه وأن يتقبل توبتك وأن ينفع بك وأن يعود أيضا للإسلام كل من افتتن بك. شكرا لكل المستمعين والمشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله.